في كتابي لطائف الكلم في العلم يقول المصنف رحمه الله تعالى: خرق الإجماع خرق، خرق الإجماع خرق. ومعنى قولهم، والمصدر هو اللطف واللطائف، ومعنى كلمة خرق، الخرق هو قطع الشيء على سبيل الفساد بدون تفكر ولا تدبر. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أخرقتها لتغرق أهلها، باعتبار أن ذلك بحسب من اطلع عليه، بحسب من اطلع عليه يرى أن ذلك فسادا يوقع بالناس. ومن هذه الكلمة الثقب في الحائط وغيره يسمى خرقا، ومنه سميت المفازة البعيدة خرقا لأن الرياح تخترقها. وما المقصود بالإجماع؟ المقصود بالإجماع هو لغة العزم والتصميم على الشيء، ويطلق أيضا على الاتفاق. وأما معناه في الشرع فهو، أو في الاصطلاح، معنى الإجماع في الاصطلاح اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. هذا هو معنى الإجماع، اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. وهذا الإجماع حجة ودليل من الأدلة الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع المؤمنين، اتباع طريقتهم، اتباع ما أجمعوا عليه. قال الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالذي يخالف الإجماع يكون قد دخل في هذا الوعيد الشديد. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث بمجموع الطرق حسن: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا. وهذا الإجماع لو خرق كانت مصيبة في من خرقه. قال: خرق الإجماع خرق، والخرق هو الجهل والحمق، يعني لا يخرق الإجماع إلا جاهل أحمق. إذ كيف يجتمع المسلمون على أمر وهو يخرق ذلك الأمر الذي جاء به الشرع؟ وما حكم خارق الإجماع؟ هل يعد قد خرج عن الإسلام أو لا؟ أولا ينظر إلى الإجماع، فإن كان الإجماع على شيء معلوم من الدين بالضرورة فلو أنكره
وخرقه وتركه وأنكر ثبوته كفر بسبب ذلك الفعل. فمثلا وجوب الصلوات الخمس لو أنكرها أنها ليست من الدين فهذا يعد كفرا، كفرا بالله سبحانه وتعالى. فهذا الخرق خرق لإجماع قطعي، هذا يسمى الإجماع القطعي الذي لا يجوز خرقه، ومن أنكر ثبوته كفر والعياذ بالله. إذا كان ممن لا يجهله، إذا كان ممن لا يجهله. أما إذا كان الإجماع غير قطعي بل هو ظني في مسألة من المسائل، فإنه إذا خالف وخرق يعد ذلك فسقا لمخالفته سبيل المؤمنين، والله عز وجل قد قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بقي هنا نوع آخر ألا وهو إحداث قول جديد لم يأتي عن السلف. فمثلا مسألة الجد، توريث الجد والإخوة، هل يرث الإخوة مع وجود الجد أم أن الجد إذا وجد يحجبهم فلا يرثون شيئا؟ استقر الأمر على أن هناك قولين للسلف. القول الأول أن الإخوة يرثون مع الجد. القول الثاني أن الجد يحجب الإخوة. فلو جاء شخص وأتى بقول ثالث قال وأنا القول الثالث أن الإخوة يحجبون الجد، هذا خرق، خرق لما أجمعوا عليه، لأنه لم يدر الخلاف إلا على قولين، وهذا زاد قولا ثالثا فأتى بما يستنكر عليه، وذلك لا يجوز، ذلك لا يجوز لأنه أتى بشيء جديد. وأما مصدر هذا الكلام فهو في كتاب اللطف واللطائف. ولمن هذا الكتاب يا رامي؟ الهز طيب يا أبا ذي القرنين، لمن الكتاب اللطف واللطائف؟ لمن هذا الكتاب؟ طيب عندك صاحب الشمغل الأحمر أنت للسيوطي، عندك تفضل لابن قتيبة، عجيب. عندك يا سلطان للثعالبي، ما اسمه؟ عبد الملك ابن محمد ابن إسماعيل النيسابوري أبو منصور الملقب بشيخ الأدب، كان رأسا في النظم والنثر معا، وأجمع المترجمون بأنه كان نابغة عصره في الشعر والنثر. هذا هو الثعالبي صاحب كتاب اللطف واللطائف، وفيه لطائف وظرائف عجيبة. ذكرنا لكم في درس مضى بعضا منها.